أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الأولى: الإمام يقضي بعلمه، يعني حقوق الله وغير من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس وفي حقوق الله تعالى على قولين: أصحهما القضاء. طبعا ظاهر العبارة أنه في حقوق الناس لا كذب، إنما في حقوق الله على قولين، مع أنه بمراجعة الكلمات يوجد أربعة: قول يقضي بعلمه، قول لا يقضي بعلمه، قول يقضي بعلمه في حقوق الناس دون حقوق الله، والعكس أيضا مرجوح. خلاف بين الشيخ في النهاية من جهة وابن جنيد من جهة. اللي ما يهمنا الأحوال، الذي يهمنا هو أن القضية مو إجماعية على أحد الطرفين. واضح جدا بادئ ذي بدء أن هذه المسألة تتعرض لمطلبين رئيسيين، لمطلب أساسي يتضمن المطلب الأساسي هو أن القاضي عمل المعصوم غير المعصوم، هل يحق له أن يقضي بعلمه أو لا يحق له أن يقضي بعلمه؟ المشهور والمعروف بل فصحت الكتب بدعوى الإجماعات عليه أن المعصوم يقضي بعلمه مطلقا في حقوق الله وفي حقوق الناس، وربما بل وجد كلام في أنه في حقوق الناس الأمر ليس حتى في المعصوم، وأن المعصوم أيضا إنما يقضي طبق مواردنا إنما أقضي. من هنا يقع الكلام في مطلبين: المطلب الأول قضاء المعصوم بعلمه، المطلب الثاني قضاء غير المعصوم. لا كلام مهم في قضاء المعصوم بعلمه في حقوق الله، وهذا ليس من القضاء في شيء في الحقيقة، يعني إنفاذ أحكام الله سبحانه وتعالى بغير الطرق المضروبة مثل شهادة الأربعة في الزنا أو إلى ما هنالك. والحدود ليست كلها من حقوق الله كما تعلمون ابتداء، فإن حد القبض من حقوق الناس، حد السرقة يتوقف على أن يرفع السارق المسروق منه السارق إلى ما كان متمحضا في كونه من حقوق الله يقضي فيه بعلمه. ولعل من أبرز الروايات التي تفيدنا في المقام الرواية الواردة في الباب في الجزء 28 صفحة 57، وهي الرواية الثالثة ظاهرا من الباب. الباب 32: باب أن الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه، وإن كان من حقوق الناس لم يجب إقامته إلا أن يطلبه صاحبه. محمد بن الحسن بإسناده رواية الأولى عن الحسن بن محبوس وسنده إليه صحيح، عن أبي أيوب الخزاز إبراهيم بن نعيم عن الفضيل وهو ابن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام سنة المعتبر يقول: من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة، حرا كان أو عبدا، حرة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن، فإنه لا يرجم حتى يشهد عليه أربع شهداء، فإذا شهدوا ومن أقر إلى آخره. هذا كله مربوط بالإقرار في الرواية، ما تفيدنا في محل الكلام، يعني الإقرار أحد الموازين. عليه السلام ورحمة الله وبركاته. الرواية الثالثة، حياكم الله. تفضل تفضل أرد الخير. تفضل تفضل. الرواية الثالثة وعن علي بن محمد عن محمد بن أحمد المحمودي، هذا ما له تصديق، عن أبيه كذلك، عن يونس عن الحسين بن خالد، يونس واضح يونس بن عبد الرحمن عليه الصدقة، الحسين بن خالد أيضا ثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني والعياذ بالله أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يصرخ أن يزبره أو يزبره وينهاه ويمضي ويدعه باعتبار أن هذا من حقوق الناس. قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس فهو لله. الرواية فيها مشكلة في سندها، والشيخ يرويها أيضا بإسناد يرجع إلى الكليني، إلا أن المسألة من حيث النتيجة إجماعية بين الفقهاء، والإجماع إما أن يدعى في المقام أنه حجة من باب تغليب جانب عدم المدركية لوضوحه على مستوى الفتاوى بدرجة كبيرة جدا، أو يقال باحتمال مدركيته فهو على المبنى الصحيح يكون نعمة جابر لضعف السند الموجود في هذا الرواية. كما قلت ليس لدينا كلام هام فيما يرتبط بقضاء الإمام المعصوم في حقوق الله فيما طمحه حقوق الله. الكلام المهم في المقام الذي ينبغي أن يطرح هو قضاء المعصوم عليه السلام في حقوق الله، فإنه وإن اشتهر جدا بين الأصحاب أن للمعصوم عليه السلام أن يقضي بعلمه، وأنه ليس بعد علم المعصوم شيء ينتظر لكشف الحقيقة، لكن ما ينبغي أن يقال ذلك هو أن كل الكلام إنما هو في الشبهات الموضوعية وليس في الشبهات التقنية، فإن النزاع في الشبهات التقنية واضح أنه يرجع إلى القضاء بالعلم، سواء في المعصوم الذي علمه بالشريعة واقعي أو غير المعصوم، كما أنه حاول المحقق الكاني رضوان الله تعالى عليه في قضائه الشهير المعروف، فلعله أوسع وأهم كتاب قضاء عند الطائفة، حاول أن يلغي من البحث العلم الناشئ من مناشئ غير عادية حتى عند المعصوم، كالذي نشأ من خلال الإلهام أو العلم اللدني عند المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، مدعيا أن الحكم على أساس العلم الحاصل من مقدمات غير عادية هو من مخطوطات الإمام صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه، نتيجة ما ورد من أنه في بعض الروايات في جملة الروايات بعضها صحيح مستندا أنه يحكم بحكم آل داود ولا يسأل بينه، وإن أنكر بعض المحققين من المعاصرين هذه القاعدة وصنف فيها رسالة مختصرة، رأيت في الآونة الأخيرة رسالة السيد صادق الشيرازي ينكر هذا الحكم ويزعم أنه لا توجد روايات صحيحة، مع أنه بالتتبع وجدنا روايات عديدة ووجدنا فيها ما هو صحيح وضعنا عليه. فالقضية واستدل أيضا في هذه الرسالة بوجوه أشبه بالوجوه مثلا التي قد يقال استمسابية، فلا أقول أكثر من هذا، من باب أنه كيف رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحكم بهذا وهو فرع رسول الله، هذا جواب قد تكون الظروف الموضوعية التي يعايشها الإمام صلوات الله وسلامه عليه بعد إقامة دولة العدل الإلهية وتكامل العقول إلى ما هنالك هي التي أثرت في تغير نمط الحكم كما كان في زمن داود وآل داود، هذا ليس إشكال. فالقضية من هذه الجهة واضحة لا كلام فيها، إنما الإشكال في نفس كلام المحقق كان رضوان الله تعالى عليه أنه إذا جاز الحكم كما سيأتي ودعي عليه الإجماع حتى في حقوق الناس جاز للمحكوم عليه السلام أن يحكم بعلمه، فحينئذ بأي دليل نفرق بين قضاء معصوم وقضاء معصوم آخر ما دام أن الروايات الواردة بلحاظ سيرة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لا تنفي أن للمعصوم الآخر نبيا أو وصيا حقه، أن للمعصوم الآخر حقه أن يقضي بعلمه، غاية ما هنالك أن هذه الروايات بحسب ألسنته شمل أن سيرته ستكون كذلك، خلاف السيرة التي صار عليه آباؤه صلوات الله وسلامه عليهم، فإن مجرد هذه الروايات لا تثبت الاختصاص على مستوى الحقية، تثبت الاختصاص بحسب ظاهرها على مستوى الصيغة العملية ليس أكثر من هذا. وإلا فإن كان عمدة الدليل في القضية كما حاول صاحب الجواهر أن يجعله، ونفس الكني رضوان الله تعالى عليه وهو تلميذه بل وغيرهما كثير من المحققين، إذا كان العبرة هو الحكم بالحق والحكم بالعدل، لأن عمدة ما استدلوا به هنا بعد أن أنكر من أنكر منهم كون الإجماع تعبديا في هذه المسألة، فإنه لا يفرق في كشف الحق بين العلم الناشئ من أسباب غير عادية على تقدير حصولها حتى لو كانت حصلت لغير المعصوم، وبين العلم الحاصل من أسباب اعتيادية، إلا أن تفرق الأدلة بينهما، فحينئذ قد تفرق الأدلة حينئذ في مناشئ الحكم القضائي بين العلم وغير العلم، فتقدم غير العلم على العلم لأسباب موضوعية من جهة أخرى كالإثبات للمتخاصمين أو إلى ما هنالك. وعلى هذا الأساس فما ينبغي أن يبحث عنه في المقام هو أن العلم بما هو علم بمعزل عن مناشئه هل هو ميزان في القضاء أم ليس ميزانا في القضاء. ربما استدل في المقام بالعمومات الواردة وهي عمومات كثيرة تقدمت معنا في الدراسات السابقة، مثل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وغيرها من الآيات التي تقدمت، عندما قلنا بأن وجمعنا جزءا وافرا منها عندما تحدثنا في شرطية العلم بالقاضي في المقام الأول حسب ما أتذكر، تحدثنا عن شرطية أن يكون القضاء عن علم لأن القضاء الحق لا يضمن كونه حقا إلا إذا كان عن علم، قبل أن نشتغل في الفقهاء ونتدرج في البحث. فهنا الذي ينبغي أن يقال في المقام إن هذه الأدلة جملة من الآيات وجملة من الروايات يقال بأنها تثبت أن القضاء بالحق والعدل والعلم، وهي ظاهرة في أن العدل إعطاؤه كل ذي حق حق، ومن الواضح أن الموازين القضائية الظاهرية لا تقدم ولا تؤخر لتحقق عنوان العدل، بل قد يحصل الظلم من حكم قضائي ولو راعى القاضي فيه موازين القضاء بالبينات والأيمان، وهذا ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية المعروفة، وربما كان أحدكم زيها ألحن بحجته من أخيه فمن استطعت له من أخيه قطعة فإنما استطعت له قطعة من النار. حينئذ يقال بأن الإمام حيث إنه مأمور بالقضاء بالعدل الواقعي بحسب الواقع بالحق وإيصال كل ذي حق إلى حقه، فحينئذ عدوله عن علمه أو انتظاره شيئا بعد حصول العلم يكون عدولا عن العلم إلى غيره، وهذا ما لا يمكن المصير إليه. قد لا يقال بأنه يقضي بعلمه، ولكن لا يمكن أن يقال بأنه يقضي بخلاف علمه حتى لو قامت البينات على خلاف علمه، وإن كان قد يستظهر بدوا من ذكر الرواية هذا المعنى أيضا، أن له أن يحكم ولو خلاف الحق وخلاف العدل وخلاف الواقع لمجرد مراعاة الموازين، لأنه غير مكلف إلا بمراعاة الموازين، قد يقال هذا الكلام. وحينئذ فمن حيث المبدأ هذه الأدلة جيدة في مقام الاستدلال، سوى أنه يقف في وجهها أمر أول وأمر ثاني. الأمر الأول الذي يقف في وجهها أن يقال بأن هذه الأدلة العامة المتكونة من الآيات والروايات برمتها ليست ناظرة إلى وسائل القضاء وطرق الإثبات القضاء للوقاء. هي غاية ما هنالك أنها تقول قضاؤك لا بد وأن يكون بالحق، قضاؤك لا بد وأن يكون بالعدل، قضاؤك لا بد وأن يكون بإيصال الحكم إلى أصحابها. لكن كيف وعلى أي الضوابط وبأي الضوابط وعلى أي موازين؟ فإن هذه لا تتعرض، فيقال بأن هذه المطلقات ليست بصدد البيان من جهة كيفية عقد مجلس القضاء أو شرائط القاضي أو شرائط المقضي به أو وسائل الإثبات في المسألة القضائية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو ما يدعى أنه يستظهر من خلال الأدلة أن الميزان في تحقق القضاء الحق أو القضاء بالحق ينحصر بالأيمان والبينة بوسائل الإثبات القضائي. طبعا إذا لم يكن هناك إقرار وسائل الإثبات القضائي الآن وغالبا هي الأيمان والبينة مرتعي ومرتعي، فهذان الأمران يدعيان في مقابل، وإن كان طبعا صاحب الجواهر وغير صاحب الجواهر تقرؤون البحث سلكوا مسلكا في البحث وكعندهم من البديهيات والواضحات الدرات على المحكوم يكفر أنه 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 معنى القضية تصل إلى هذا المستوى. القضية قبل هذا من الواضح جدا أنه أيضا تجدون بعض المحققين أنكروا الحاجة إلى البحث في فعل المعصوم أنه لا أثر له في المقام. أقول له تمام الأثر في محل بحثه، لأنه إذا انتهينا في البحث في حجية قضاء المعصوم إلى أن المعصوم لم يعطى هذا الحق من الله سبحانه وتعالى بما هو في هذا المقام، لا بما هو أولى بالمؤمنين بل كفر، لم يعطى هذا المعنى فبطريق أولى لم يعطه غيره، حتى بناء على نظرية الولاية المطلقة أيضا للفقهاء في القضاء أيضا لن يقبل. فالنتيجة الإثباتية لا تعني الإثبات بالنسبة لغير المعصوم، لكن النتيجة السلبية تعني بطريق أولى السلب، ومن هنا يصبح للبحث في فعل المعصوم ثمرة عظيمة. لكن ما يمكن أن يقال في قبال هذا وذاك هو أنه تواتر عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام القضاء بعلمه، هكذا قال وأرسل في كلمات السلام مسلمات هذا الكلام، والوقائع كثيرة، إلا أن الصحيح والله العالم أنه وقع خلط. أما بالنسبة للمطلب الأخير فأنا ما عثرت والله العالم، طبعا لا أدعي أني تتبعت كل القضايا، ما عثرت على مورد معتبر أن علي عليه السلام قضى بعلمه هذا المعنى. كل ما وجدته هي قضايا استعمل علي فيها الحنكة الاستثنائية إن صح التعبير للوصول إلى إقرار أو للوصول إلى إثبات الحق بالموازين المتعارضة، وهذا ليس هو الحكم بالعلم كما هو معلوم. والغريب أني رأيت عدة من المحققين أرسلوا هذا إرسال المسلمات ولم يبحثوا عنه، ولأول وهلة الإنسان يؤخذ نعم صنفت كتب في قضاء علي عليه السلام بهذه الطريقة، ولكن مع أنني لا أزعم الاستقراء التام هذا يحتاج أن يتبع الواحد قضية قضية، إلا أن الجو العام الذي مررت عليه في كثير من قضيات علي عليه السلام والتي منها ما عقد له الشيخ الحر الباب 21 من أبواب كيفية الحكم والدعوة ما أثر عن علي عليه السلام، أن علي عليه السلام في هذه القضايا وصل إلى إثبات الحق بالموازين القضائية ولكن بمقدمات غير اعتيادية، بمقدمات استثنائية من حيث استعمال أدوات القضاء ليجعل الطرف يقر تارة أو يتلكأ في إنكاره أخرى أو إلى ما هنالك، فيساعده هذا عليه السلام على
إصدار الحكم القضائي وإظهاره إلى الناس، وإلا ما وجد بقدر تتبعه ولو مفردة واحدة أن علي عليه أفضل الصلاة والسلام ابتداء قال أنا أعلم كذا، إما بعلمي من الله عز وجل أو لأني رأيت الواقعة. أما رأيت الواقعة هذه ولا مورد وجدت لها أصلا في القضايا. حضرت خصمين سواء في حقوق الناس، وإن كان الآن الكلام في حقوق الناس أو في حقوق الله، أن عليا قضى لكونه عليا، ولم أجد ولا مورد أيضا أن عليا عليه السلام تشبك بأن الله أطلعني على الغيب في هذا المورد فأقضي بكذا. قد كان يفعل، ربما كان يفعل لو كانت الظروف غير الظروف التي عايشها، ولكن نحن نتعاطى مع الوثائق الموجودة. كل ما عثرت عليه من هذه الوثائق فهو ليس داخلا تحت هذه الكبرى، فهي قضاء علي عليه أفضل الصلاة والسلام بعلمه مباشرة. وأما بالنسبة إلى بقية الأئمة قضية أوضح، لم نجد شيئا من هذا القضية.
يعني الروايات التي تقول أن الإمام يحكم مقتبل يحكم بعلمه يعني بما يعلم في القبلة، بس أن يجد الناس بينات يصل بهم إلى ما هو علمه مو مثل مثلا يعني
لا، الروايات موجودة مصرحة، بعض الروايات لا يطلبوا بينات، بل في بعض الروايات أن قضاة الإمام أيضا
لا يطلبوا بينات يطلب البينات.
قد يثبت، قد يثبت لهم، وقد يكون المجتمع مجتمع تسليم للإمام، مجتمع تسليم كامل.
ما يتناقض مع حكم أمير المؤمنين بعلمه.
لا لا لا،
نحن
لسنا بصدد نفي الحق في المقام، نحن بصدد بيان أن ما استدل به وأرسل إرسال المسلمات أن عليا قضى في وقائع كثيرة تواترت بعلمه، الأمر ليس كذلك.
ليش ما نحن على هذا المنهج النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم كما حكم أمير المؤمنين؟
ما قال بأن النبي ما كان يحكم في بعض الحالات؟
من بينات ومن اقتطعت له بقطعة المنكر.
نعم، علي أيضا انتهى إلى الإقرار أو البينة، في المقدمات استخدم أسلوبا استثنائيا.
إذا مش النبي والأئمة ما استخدموا هذا الأسلوب.
النبي من قال بأنه لم يستخدم، عدم مجرد عدم النقل إلينا، قد نقل لنا من أقضيان
برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكم بالبينات المجردة،
أن أمير المؤمنين حكم بالبينات
المجردة،
يمكن يحتاج إلى شيء من التتبع، يمكن. لا، بالنسبة للإمام المهدي الروايات واضحة صلوات الله وسلامه عليه أنه يحكم ابتداء بالواقع بلا أن يطلب بينات صريحة في أن ما يطلب.
لكن هو يقيم هذا،
لا يبين، يعني كيف يقيم؟ يعني علمه بينة قصدكم أو يقيم شاهدي عدل؟
يحكم بعلمه.
لا لا، أسألكم يحكم بعلمه يقيم بينة بمعنى شهادة العدل، يعني يقيم وسائل إثبات القضاء المتعارفة وراء علمه،
يعني اتخذها أمير المؤمنين لأنه طلب
البينة منه. لا شوف، أنا أريد هالنقطة منكم اللي تريدون تقولوه أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، شوفوا ما فرق بين حكم بعلمه وبين استخدم في مقدمات القضاء علمه أو حنكته الاستثنائية كإمام معصوم يعرف المداخل والمخارج بشكل كامل. إذا قصدكم استخدم في المقدمات القضاء هو محل الكلام، وهذا هو الذي فعله علي. محل الكلام أن يكون إنشاء الحكم بين الخصوم طبقا للبينة إذا كان المدعي بينة، أو لليمين إذا لم يكن للمدعي يمين ولو كان على خلاف علمه الواقعي بالحق. هذا هو محل البحث، وهذا ما لم يكن ولم يكون قطعا يقال ولم يكن إلى أن يأتي الإمام المهدي، وهو الذي وقع البحث فيه أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يعني بعبارة أخرى، لو قيمت البينة واليمين وعلمه على خلاف ذلك يحكم على خلاف البينة واليمين ويحكم. هذا ظاهر تلك الروايات، بل ظاهر بعض الروايات أن قضاة الإمام أيضا يزودهم، يمسح على رؤوسهم ويزودهم بقوة خاصة يقضون ويحكمون بهذه الطريقة أيضا. هذا بحث خاص على كل حال في قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إذا القضية حتى نضعها في نصابها الصحيح لا تخضع لقبول علم المعصوم، ولا لقبول عصمة المعصوم، ولا للتسليم للمعصوم وتسلم تسليما، ها؟ إنما تخضع القضية للبحث في أن المعصوم تكليفه من الله في هذه القضية الاجتماعية وهي فصل الخصومات بين الناس، هل تكليفه أن يحكم بعلمه سواء ناشئ من علم إلهامي لدني أو من علم عادي يتفق لغيره حصل له اتفاقا أيضا وهو يمر بالسوق كان حضر الواقعة ثم بعد ذلك وقع النزاع وهو يعرف ما هي الواقعة؟ فحينئذ القضية حتى نضعها في نصابها الصحيح يجب أن يقال أمر آخر وكلام آخر. ما هو هذا الكلام؟ وهو أن المعصوم ما هو تكليفه في باب القضاء؟ هنا نعود عودة على ذلك، يقال بأن العمومات التي دعيت في المقام أنها عمومات القضاء بالعلم، القضاء بالحق والقضاء بالعدل وإلى ما هنالك، هذه العمومات تثبت جواز قضائه بعلمه، بل تعين قضائه بعلمه. بأي معنى تعين قضائه بعلمه؟ بمعنى أنه إذا قضى لا يقضي أصلا لمصلحة ثانوية، يحيل القضاء إلى غيره، لكن إذا قضى لا بد وأن يقضي بعلمه حتى لا يقضي على خلاف الحق الواقعي وخلاف العدل الواقعي، لأنه وإن قال البعض أو احتمل أن المراد من العدل العدل بلحاظ مواضيع القضاء لا بلحاظ الواقع وإيصال الحق إلى أهله، إلا أن هذا خلاف الظاهر في هذه الآيات والروايات جدا، من جهة أن العدل والحق هنا لا يتجزأ ولا يتعدل، بدليل أن الرواية التي استدل بها على عدم جواز القضاء بالعلم أيضا تثبت أن مضمون الحكم القضائي ولو كان على خلاف الواقع فهو لا يحلل لغير صاحب الحق الحق الذي هو لأخيه المخاصم معه. من هنا فظاهر الرواية قطعا هو الحق والعدل الواقعيان بحسب الحقوق الواقعية، لكن هذا لا يلازم أن المعصوم عليه السلام له في مقام الخصومة أن يقضي بهذا العلم، فإنه لا ملازمة بين أن لا يكون له أن يقضي خلاف علمه وبين أن يكون يقضي طبقا لعلمه. قد يقال بأن المسألة التي له علم فيها إما على أساس أنه مستحضر لكل الوقائع وله علم فيها كلها، أو على أساس النظرية الأخرى في علم المعصوم، إذا قلنا العلم غير الاعتيادي أيضا يدخل، وهي أنه إذا شاء علم، فهو حينئذ يقال بأن المعصوم قد لا يشاء في مثل هذه القضايا حتى تمشى الأمور. والبيت القصيد الذي أريد أن أنتهي إليه أن هذه العمومات آيات وروايات على كثرتها، وهي ربما صارت بالعشرات إذا جمعناها، كلها ذات محور واحد، وهي أنه لا يوجد فيها ما هو واضح في أنه يتعرض للأساليب والموازين القضائية في مقام إثبات الحق، ليس في مقام. من هنا يجب أن ينقل البحث حتى لا نثبت الموضوع بالمحمول، يجب أن ينقل البحث إلى أنه هل حصرت الشريعة موازين القضاء بوسائل إثبات خاصة أو لم تحصر الشريعة أو قضاء بموازين إثبات خاصة، أي ما بينات تقارير جيد. وربما قيل هذا رح يجي إن شاء الله في وسائل إثبات القضاء بحث مفصل، أن الوثائق التي تورد العلم ولا تنبوي لا تحت بينة ولا تحت يمين ولا تحت إقرار، فهل تقوم أو لا تقوم؟ حينئذ هذا حينئذ وهذا يرجع إلى وسائل إثبات العلم عند القاضي في الحقيقة، فيرجع إلى محل بحثنا بالدقة. عمدة ما قيل في المقام هو دعوة أن الروايات ظاهرة في حصر القضاء حتى عند المعصوم بالأيمان والبينة، فإذا ثبت هذا فهي حينئذ على تقدير وجود الإطلاق في الآيات والروايات تصبح مقيدة لها، بمعنى أنك اقضي بالحق الذي ثبت من هذا الطريق. لا لا لا، إذا طابقت البينة الواقع الذي تعلمه لا 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 انتظر وانتم ما انتظرت حتى اكمل العبارة. أقول فتكون هذه الروايات إذا آمنا بأن الآيات مطلقة من جهة كيفية الحكم ما آمنا بإطلاقها.
بل
إذا آمنا بإطلاقها فتصير هذه الروايات مقيدة بهذا القيد، ونتيجة التقييد هو البينة المطابقة للحق الواقعي يقضى على أساسها. إذا علم الحق الواقعي القاضي جيد، ويقال معصوم يعلم الحق الواقعي. نعم، من الحق المعصوم أن إذا قلنا بأن المعصوم علمه ليس فعليا يمكنه أن يعلم بمجرد أن يتوجه إلى القضية، لا يعلم أن المعصوم تكليفه أن يطلب العلم في هذه القضية، قد لا يطلب العلم فيقضي على أساس الحق طبقا لموازين القضاء. حينئذ تصبح آيات البينات، روايات البينات وحصر الحكم إذا ثبت الطبق، إذا ثبت هذا الحصر تصبح حينئذ مقيدة لذلك. لكن أية بينة تكون حجة عند المعصوم حينئذ؟ العالم بالحق الواقعي، البينة المطابقة للحق الواقعي. أي يمين؟ اليمين المطابق للحق الواقعي. فما هي النتيجة؟ النتيجة أن المعصوم حينئذ يكون لا يستطيع أن يحكم بعلمه، ولكنه أيضا لا يستطيع أن يحكم طبقا للبينة أو اليمين الذي يكون على خلاف علمه أيضا. فلا بد حينئذ أن يحال، ليس كما قال البعض أيضا رأيته في بعض الكلمات أنه يلزم تعطيل الأحكام، لا يلزم تعطيل الأحكام، يمكن للمعصوم أن يحيل القضية إلى بعض القضاة غير المعصومين ولا يحمل خلاف علمه حينئذ. هذا إذا قلنا الآيات والروايات مطلقة، وإذا قلنا الآيات والروايات غير متعرضة فحينئذ القضية أوضح، حينئذ وسائل الإثبات والقضائي تكون متفقة بهذا الطريق. قل وسائل الإثبات تفصيلا، سيأتي البحث عنها إن شاء الله في وسائل الإثبات الحقوق في مجلس القضاء. المهم في المقام هو التعرض فقط لروايات للتعرض لأصل البحث البينة، هل هي ظاهرة في هذا الحصر المزعوم أم ليست ظاهرة في هذا الحصر المزعوم. الروايات عمدتها مجموعة الوسائل في الجزء 27 صفحة 229، وهو الباب الأول من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة. ما رح، لأن مو محل بحثنا بشكل كامل هنا، أمر شوي بسرعة حتى تضبط في لحن الرواية. الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد، وهو الأقطع، هذا الذي يقال هو الوحيد من المعروفين من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام الذي خرج مع زيد وقطع يده ونجا أيضا من القتل، وإلا مشاهير أصحاب الصادق عليه السلام لم يقل أن أحد منهم خرج مع زيد. عموما وهو ثقة بلا شك، الرواية صحيحة هذا بلا كلام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام إن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه فقال يا رب كيف أقضي فيما لم أرى ولم أشهد، فيما لم أرى ولم أشهد، قال فأوحى الله إليه احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي يمينا فحلفهم به، وقال هذا لمن لم تقم له بينته. طبعا هنا بعض المحققين حمل البينة على المعنى اللغوي للبينة تبعا للسيد الكوعي رضوان الله تعالى عليهما، إلا أنه واضح أنه إلى عصر الصادر صارت البينة خطوة شائع جدا وكثير الاستعمال فيه، وهذا البحث منشأه السيد الكوعي أول ما أثاره في بحث تجلية خبر الواحد في الموضوعات، حيث إن عمدة ما يستدل به هناك بعد القول بأن أدلة خبر الواحد لا تفرق بين الأحكام والموضوعات هو رواية مسعدة بن صدقة التي نوقش فيها طارة سندا وأخرى دلالة، من جملة المناقشات التي ناقشها السيد الكوعي رضوان الله تعالى عليه أن البينة هنا هي بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي، مع أنه من يجمع النصوص التي تخدم فيها مصطلح البينة من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمن مو الصادق إلى ما قبل زمن الصادق عليه السلام، بس زمن رسول الله وعلي عليه السلام تجدها بالمئات استخدام هذا المصطلح في دائرتها واستخدمت فيه البينة بالمعنى شهادة العدلين.
حمل الرواية ممكن يكون لأن استعمال فارس يعني كأن الذي يقول حقيقة نقل حقيقة شرعية.
لا بالعكس. الخوي بالعكس. السيد الخوي يريد أن يقول البينة في الرواية بمعنى البينة بالمعنى اللغوي. إيش بمعنى شهادة العدلين؟
استدلال على أن المراد من البينة.
صحيح. ليس لديه أي استدلال خاص. هو يقول اللي يريد يثبت العكس يكون يجيب استدلال.
هذه الرواية صحيح.
أي مو مشكلة. القول بأنه والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. على وعلى الإشكالات الأخرى اللي استشكلت على السيد من جهة يستبين تقوم به البينة. خب واضح. فرق بينه لو كانت البينة بالمعنى اللغوي فهي نفسه يستبين.
نعم
أي بمعزل عن هذا وذاك نقول البينة صارت منقولا إن لم نقل حقيقة شرعية فهي على أقل تقدير صارت حقيقة متشرعية. فحمل البينة على معنى مطلق الاستبانة للشيء ولو بالأعم من شهادة العدلين سيصير العلم أبرز أنواع البينة حينئذ. فهذا خلاف الظاهر جدا. قال هذا لمن لم تقم له بينة. هنا البينة استعملت في مقابل ما لم أره ولم أشهده. واضح جدا أن المراد منها مقابل مطلق الاستبانة ومطلق العلم. يكاد يكون كالنص أن البينة هنا يراد منها طريق خاص. طريق خاص غير المعنى اللغوي لا يوجد في التراث أبدا إلا شهادة العدلين. ما عندنا شيء خاص. يعني دائر الأمر بأنها تكون بالمعنى اللغوي لهذا المعنى الاصطلاحي. ما عندنا شيء ثالث حتى يبقى مردد بينهما بينها. وعنه عن أحمد بن محمد يعني محمد بن يحيى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب أو فضالة عن أبان بن عثمان عن من أخبره عن أبي عبد الله. هنا مشكلة الإرسال بعد أبان وهذا على المباني على المباني. ونحن حيث نؤمن بأن أصحاب الإجماع طرا ليس ثلاثة فقط لا يروون إلا عن ثقة فحين إذن رواية أبان عن شخص سمه أو لم يسمه فهي شهادة بوثاقته. قد يقول قائل ربما كانت هذه الشهادة معارضة لأن بعض من روى عن أبان ولو كان نادرا ولو بندر رأينا أنهم ضعفوا. لا نقول ضعفاء نقول ممن تعرض فيهم الجرح والتعديل فهذا ربما كان ممن تعرض فيه الجرح والتعديل. أقول شهادة أبان بوثقته محرضة المعارض له غير محرض. أي لا نعلم حينئذ بأنه محرض. جيد هنا يقال غاية ما في البين أن هذا يسبب أو يجعله شبهة مصداقية لحجية خبر الثقة لأن هذا الذي أخبره شبهة مصداقية للثقة. وهذا صحيح الإشكال. هذا الإشكال نتغلب عليه بأسلوب آخر. الأسلوب الآخر الذي نتغلب عليه بهذا الإشكال هو الإطمئنان بعدم تضعيف الواسطة. من أين ينشأ هذا الإطمئنان؟ من جهة النسبة العددية للروايات موارد الرواية مو عدد من روى عنه. انتبهوا لأن الشهادة ليست منصبة على الرواة لا يروون إلا عن ثقة منصبة على موارد الرواية. فموارد الرواية دون 1% التي وقع فيها تعارض في الجرح والتعديل في مثل أبان فحينئذ يقال بأننا مطمئن بأنه مصداق في حجية الخبر. هذا بعد طويل شوفوا
ننتهي الوقت
يا شيخ الجواهر يا سيدي اي هل نكتب مولانا انه عندما شهد بان ابن ابي عمان هو من ورائه والنظراء تبت انهم مقيم اصحاب الاجماع هذه مقدمات من الخارج انهم لا يروون الا عن ثقات. موضوع لا يروون هو الروايه او المروي عنهم هو الرواية قطعا لا يروي يعني في الرواية ألف لا يروي إلا عن ثقة في الرواية باء يعني قد يروي عن ضعيف في وقت لكن يروي عنه في زمن وثاقته. التفتوا فالمشهود به هو مورد الرواية هو الرواية عن ثقة فكل مورد روى فيه فهو روى عن ثقة جيد. إذا جمعنا روايات أبا ألف الرواية، جمعنا الروايات التي ضعف بعض من روى عنه فيها، إما ثبت ضعفهم أو تعارض الجرح والتعديل فيهم، ما يتجاوزون الخمس أو ست أو سبع في أقصى التقادير عشر، فيكون احتمال أن يكون هذا الذي لا نعرفه من هو وشهد له، هذا أيضا شهادة له بالوثاقة من طرف أبان، احتمال أنه ممن ضعف من جهة أخرى لا يتجاوز 1%، فانضواؤه تحت خبر الثقة مطمئن به اطمئنانا تاما، وانضواؤه تحت الطرف الآخر، وهذا يخرجه من تحت الشبهة الاتفاقية. والحمد لله رب العالمين.